صلاة أنها صلاة وبالفريضة أنها فرض، وبالحج أنه حج، وبالصوم أنه صوم. وهذا يتكلم عنه من أهل الفقه. الوجه الثاني مما يبحث في النية القصد المعمول له، لا قصد تعيين العبادة وتمييزها، بل قصد المعمول له، وهو الإخلاص، وضده الشرك. والذي يتكلم على هذا من أرباب السلوك، يعني ما في باب التوحيد وما يتعلق به. وهذا الأخير أهم من الأول، لأنه هو لب الإسلام وخلاصة الدين، الإخلاص لله عز وجل. يعني يكون الإنسان مثلا يعين الصلاة هذه أنها فريضة وأنها ظهر أو عصر وما أشبه ذلك، لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله أو يقصد بذلك الريع. هذا أهم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به، وهو إخلاص النية لمن؟ لله عز وجل. وكما ينبغي، بل يجب إخلاص النية لله، يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلنتذكر عند فعل العبادات شيئين: الأول نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤديها وكأننا نمتثل أمر الله. عندما نتوضأ ما نجي نقول نحن الآن بنتوضأ لأننا بنصلي، والوضوء شرط لصحة الصلاة، بل ينبغي أن نتوضأ لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك نستحضر أن أمامنا إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحقق بذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. النية شرط لصحة العمل ولا لقبوله وإجزائه ولا للكل؟ للكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الله تعالى قيد كثيرا من الأعمال في القرآن، قيدها بقوله ابتغاء وجه الله، مثل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نجزي أجر عظيما. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من النية. فالنية شرط لجميع العبادات. وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق؟ وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا أو جهرا؟ الصحيح أنه لا ينطق بها، وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية أبدا، ما حفظ ذلك عنهم. ولو كان النطق بالنية مشروعا لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالي، ولم يبينه الله، فدل هذا على أنه ليس من شرعه. فإذا أردت أن تتوضأ لا تقول نويت أن أتوضأ، أن تصلي لا تقول يا عيسى، لا تقل نويت أن أصلي. وإذا أردت أن تصوم ما تقول نويت أن أصوم. وكان أهلنا يعلموننا ونحن صغار أن نقول: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل. ما أدري هو ما زال باقيا أم لا، ما سمعتم بها؟ على كل حال هذا ما هو موجود، يعني ما هو مشروع. بقي علينا الحج، هل يسن النطق بالنية فيه؟
نعم
لا يسن، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني، وإنما يلبي بالحج فيظهر النية ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية. لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسكه، هل يحتاج إلى النطق بالنية ويقول اللهم أني أريد كذا وإن حبسني ولا لا؟ ما هو شرط، ليس بشرط أن يقول نويت، بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، بدون أن ينطق بالنية، بدون أن ينطق. فإذا النية شرط. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والكلام عليها من وجهين، من جهة إيش؟ تعيين العمل ليتميز عن غيره، وهذا الوجه يتكلم عليه من فقهاء، ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص، وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل، ويذكر ذلك في كتب التوحيد. محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا. والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا، ولكن هذا ضعيف لعدم وروده. أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف، وفيه أيضا من التشويش على الناس لا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر. ويذكر أن بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما، عندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف إمام المسجد الحرام. يوم بغى يكبر قال اصبر، وش عندك؟ قال اذكر اليوم، تاريخ اليوم والمكان. نعم، ما باقي عليه لا الساعه، ما قال تاريخ اليوم، في اليوم الفلاني يوم الاربعاء مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر. نعم، فالرجل انتبه، لأنه ما حاجة أنك تبين لله عز وجل ماذا نويت، لأن الله يعلم ما في قلبك. ثم إن النية ليست بالأمر الصعب، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لكنها في الحقيقة ليست صعبة، لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية. رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض استنشق إلى آخره، هل يعقل أنه فعل ذلك بدون نية وهو عاقل مختار؟ لا يمكن. ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قال الله لنا توضأوا ولا تنووا، صلوا ولا تنووا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدا. فالنية ليست بالأمر الصعب، وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس. فأنت عندما تحضر ما حاجة إلى تعب. حتى شيخ الإسلام رحمه الله قال في نية الصوم إذا تعشى الإنسان ليلة ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من أغد. السبب إن اللي تعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليل، فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوم. قال والنية شرط، يقول لطهارة الأحداث كلها. فهذا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث، وهي جمع حدث والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا الحدث، ويطلق أحيانا على سببه، فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وقد يراد به إيش سببه، وهو السبب الموجب للوضوء. وقول لطهارة الأحداث يشمل الحدث الأصغر والأكبر، كل الأحداث. وخرج بقوله لطهارة الأحداث طهارة الأنجاس، فإنه لا يشترط لها النية. ولذلك لو علق الإنسان ثوبه في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزالت النجاسة، طهر ولا ما يطهر؟ طهر، مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته، ما نواه أن لما علقه في السطح ما نوى أن يغسله المطر، والمطر أيضا ليس من فعله. وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فتنزل الأمطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون طاهرة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد حنبل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية، قال لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لماذا؟ للصلاة، لتصحيح الصلاة. فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته، فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لبسه للتجمل أو لدفء البرد وما أشبه ذلك أجزأ. ولكن قوله ضعيف، فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة، والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة، وهو قول جمهور أهل العلم. وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا، بخلاف إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته، تطلب إزالته، فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشترط في النية. لكن كيف ينوي؟ النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه. قال: فينوي رفع الحدث، هذا واحد، ينوي رفع الحدث، يتوضأ، يتوضأ قال: برفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا أو بسبب البول، هذا رفع الحدث. إذا نوى رفع الحدث صح وضوءه أو لا؟ صح وضوءه، هذا هو المقصود بالوضوء، أن يرفع الحدث، هذه واحدة. الثاني: أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة. والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة. إذن ينوي الطهارة للصلاة، ما نوى رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة، يرتفع الحدث ولا لا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. نوى الطهارة للطواف، ها كذلك يرتفع نوى الطهارة لمس المصحف أيضا يرتفع الحدث. الوجه الثالث قال فإن نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولما تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة قراءة القرآن بدون مس المصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث. كيف ذلك؟ لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث نعم لأجل أن يقرأ. وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يصح يرفع الحدث. نوى الطهارة للنوم سنة يرتفع الحدث. فصارت النية لها ثلاثة أوجه: أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة، أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. قال المؤلف أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقول تجديدا أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الآن، فنوى تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الآن. لكن اشترط المؤلف شرطين: أن يكون ذلك التجديد مسنونا، لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا. فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك. متى يكون مسنونا؟ يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله. إذا صلى بالوضوء الذي قبله استحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة. مثال ذلك توضأ لصلاة الظهر صلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته، نقول له يسن لك أن تتوضأ تجديدا للوضوء لأنك توضأت بالوضوء السابق، لأنك صليت بالوضوء السابق، صليت بالوضوء السابق فكان تجديد الوضوء لك مشروعا. فإن لم يصلي به بأن توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقته ولم يصلي بهذا الوضوء، ثم لما أذن العصر جدد الوضوء، فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه. طيب الشرط الثاني قال ناسيا حدثه، ناسيا حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه. وهذا من غرائب العلم، نقول إذا نويت الشيء ناسيا صح، وإن نويته ذاكرا لم يصح. مثال ذلك رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث، هل يرتفع حدثه ولا لا؟ يرتفع، لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. فإن كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه، لأنه حينئذ يكون متلاعبا. كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء؟ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة. أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا تلاعب فلا يقتضي الحدث. قال المؤلف رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، مثل أي شيء غسل المسنون؟ مثل أن يغتسل من تغسيل الميت فإنه غسل مسنون، ومثل أن يغتسل للإحرام، ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة، كل هذه أغسال مسنونة، وسيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها فيما بعد. وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة، والصحيح أنه واجب. إذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف إنه يجزئ عن الواجب، وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر أن عليه واجبا، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، يعني ناسيا الجنابة فنوى غسلا المسنون فإنه يجزئ عن الواجب، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يغتسل، لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول أي تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة نظر. وأما الذين لا يقيدون فيقولون: لأنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث. ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة. نعم، لأن نقول هو غسل مشروع لا شك، لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب؟ لو كان الأمر بالعكس لا أمكن، لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظر، لكنه إذا كان ناسيا فهو معذور. مثاله: لو أن أحدا اغتسل الجمعة على القول بأن غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر، أو ما علم، مثل أن لا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة كما لو كان قد احتلم ولم يشعر ولم يعلم إلا بعد الجمعة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. وأما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء. طيب، وكذا عكسه، يعني إن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه، لأن الغسل الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن الواجب أقوى من المستحب. طيب، وإن نواهما جميعا يجزئ، يجزئ من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا كان أطيب، كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمهم الله. وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات: إما أن ينوى المسنون دون الواجب، أو الواجب دون المسنون، أو هما جميعا، أو يغتسل لهما جميعا. أولا لهما جميعا، يعني غسله كل واحد له غسل منفرد، فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات، وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى الواجب سقط به المسنون، وإن نوى المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب، يسقط به الواجب ولكن في نفس منه شيء. نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزي لأنه غصن مشروع والإنسان لم يذكر. يقول وكذا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، كذا خبر مقدم وعكسه مبتدا مؤخر. ما هو عكس هذه الصورة؟ أن ينوي واجبا فيجزي عن المسنون. ثم قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوضوء أشياء متعددة، بل تغوط، خرج منه ريح، أكل لحم إبل، نام نوما عميقا، هذه خمسة أشياء، فعل هذه الخمسة كلها، هذه الأحداث وش توجب؟ توجب الوضوء. فنوى الطهارة عن البول فقط، عن البول، نوى الطهارة عن البول يجزي عن الجميع، يجزي عن الجميع. لكن لو نوى عن البول فقط يعني دون على أن لا يرتفع غيره فإنه لا يجزي إلا عن البول، لا يجزي إلا عن البول. قالوا لعموم قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وقيل يجزئ عنه وعن غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد، الحدث في الحقيقة وصف واحد لو تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد، فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا منه. وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما. وجه هذا القول يقول لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، مثل بال بالأول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط، يقول هذا لا يجزي. السبب لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا، وحينئذ فإذا نوى ارتفاع الحدث عنه ارتفاع رفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأنه لا حدث منه، لأن الحدث من الأول. وكل هذه كما ترون مجرد اجتهادات وتعليلات، والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيره، لأن نقول إن الحدث وصف واحد وأن تعدت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص. لا نقول إن هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا عن الحدث من البول، لأن نقول إن الحدث شيء واحد فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر، لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة. أي شيء تنوي رفع الحدث به أو رفع الحدث منه فإنه يجزئ. إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا، مش مثاله الجماع والإنزال ايش؟ لا هذه على كل حال أذين يكفي. والحيض مثلا في المرأة والنفاس إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الأصغر ترتفع جنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها. والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع ارتفع عن الجميع. نعم. ما أعلم أحدا قال بذلك. نعم. لا، لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهم. فيما
غسل
المسنون وغسل الواجب. نعم. هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملا وغسلا.
هل الكفرة
نعم
قد يكون قلة العمل.
هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم.
نعم.
المذهب لا يصح.
ها؟
أي نعم يصح. ها؟ أليس هذا متلاعبا؟ إذا تلاعب ما نوافقه على لعيبه. لا نصح لأنه نوى الوضوء من البول. والباقي لا قال ما قال ما نتوضى له، هو لم ينوي فقط قال ما نتوضى له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية البول بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي ما علينا منه ما دام وجد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد فكونه لا ينوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطلت وضوءي، ما يبطل الوضوء. نعم.
لو أن
إنسان
يعني توارث عليه
يكون على
نعم.
ها؟
بدون نية مثلا
إيه ما يزي
ما في
لا مدام ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه.
وإن نوى لواحدة
أجزاء الجميع. هنا ايش ايش
الاعضاء
ايه وش فيه
يعني ما يكون لابد منه
ما بعد ما هو احنا نتكلم عن النية الان يعني يبي يجينا ان شاء الله.
هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة
يبي يجينا ان شاء الله. انتظر
كم يجد الغسل يعني
قال ارتفع سائره. نعم
كم يعني كم يجد الغسل مثلا غرس راح تطيز لغسل يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني من غسل
هذا ان غمس بنية الاغتسال من الجناب.
اي نعم غمس في الماء وارتفع
يكفي ابدا
بدون ذلك ولا شيء
بدون ذلك. نعم ذلك مو واجب. ها رحمه الله ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وتسن عند اول مسنوناتها. يجب الاتيان بها اي بالنيه عند أول مسنونات الطهارة. والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. كيف؟ ويجب الاتيان بها عند أول وجب الطهارة وهو التسمية وتسنى عند أول مسنوناتها. أنا حذفتها عمدا. يجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها. هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى ينوي الإنسان؟ يقول يجب عند أول واجبات الطهارة. وكلمة عند تدل على القرب، كما في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فالعندية تدل على القرب، وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير. وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزي. الدليل على أنها لا بد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله، يعني من أين نأخذها؟ من كلام المؤلف، من قوله عند، وقوله عند أول واجبات الطهارة، ولم يقل عند أول فروض الطهارة، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية. وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان، وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإقناع. وأن الأصحاب اختلفوا في هذا، هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف. وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، وهو اختيار موفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله، وذلك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت. وإذا لم يثبت فإن القول في إلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي، لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضه الشرع. لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي النية قبل التسمية، لأن التسمية واجبة. قال: وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. ما هو أول مسنونات الطهارة؟ أول مسنوناتها غسل الكفين 3 قبل غسل الوجه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء. فإذا غسل كفيه 3 قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولا سنة؟ لا، وتسن عند أول مسنوناتها وهو إن وجد قبل واجب. يعني لو غسل كفيه 3 قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سنة. ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا، كون الإنسان يحضر ويحضر الماء ويبدأ، هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية؟ أبدا ما يعقل. ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات، إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يحضر الماء ويشرع بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ، هذا بعيد. اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل، ولما غسل كفيه قال: إذا ما بقي علي إلا شيء بسيط بكمل أبدأ الوضوء، فهذا ربما يقال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذ يمكن أن تجب الطهارة أن تجب النية عند التسمية. بدون نية
بدون
نية الوضوء. هذه ربما أيضا تقع لكنها بعيدة. المهم أنه أراد الفعل الآن، أراد الفعل
السواك.
نعم أي نعم، لكن عند المضمرة السواك عند المضمرة هو بعد الواجبات. قال: وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. إن وجد الضمير يعود على أول المسنونات. وقوله قبل واجب، وش هو الواجب؟ التسمية. يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن نسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة. والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محلا، محل يكون تكون سنة فيه، ومحل تكون واجبة. ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة؟ هو قبل أول الواجبات. وما هو الذي تكون في السنة؟ قبل المسنون إن وجد قبل واجب. وقول المؤلف إن وجد قبل واجب يشير إلى أنه إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب. الغالب أن الإنسان يسمي قبل أن يغسل كفيه، وحينئذ يكون الواجب متقدما. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني ويسن أيضا استصحاب ذكرها في جميعها. ذكرها لا يعني ما هو باللسان، بل المراد ذكرها في القلب. يعني يسن للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهارة. فإن غابت عن خاطره، مثل واحد يتوضأ وعنده إنسان يحدثه نوى الوضوء في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه، يضره ولا لا؟ لا يضر، لأن استصحاب تذكرها سنة. وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال أمر الله عز وجل، مستحضرا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو سبق لسانه بغير قصده، لو سبق لسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار؟ المدار على ما في القلب. لو فرض أنه أراد أن يتوضأ ونطق بالنية بناء على استحباب النطق بها على أنه يريد أن يغتسل، أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغسل، فعلى أي شيء يعتمد؟ على عزم قلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه؟ على عزم القلب. نعم. ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يحرم بالحج مفردا، ولكن لأنه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمره، وهو لا يريد العمرة إنما يريد الحج، فبأي شيء عقد إحرامه؟ بالحج، لأن العبرة بما في القلب. ولهذا قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والآيات الأخرى بما كسبت قلوبكم. نعم. يستحب استصحاب ذكرها، ذكر هنا بمعنى تذكر، استحب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة. ويجب استصحاب حكمها، يجب أن يستصحب الحكم. ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. فالنية إذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات: أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال. أن تعزب عن خاطره لكنه ما نوى القطع، وهذا يسمى استصحاب إيش؟ الحكم. استصحب حكمها، يعني بنى على حكمها الأول ومشى عليه ما نقضه. الثالثة أن ينوي القطع، ينوى في أثناء وضوئه، نوى قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين. ما تقول في هذا؟ يصح وضوء ولا لا؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يستصحب الحكم حيث إنه إيش؟ قطع النية في أثناء العبادة. طيب في حالة الرابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه صلاة أنها صلاة وبالفريضة أنها فرض وبالحج أنه حج وبالصوم أنه صوم، وهذا يتكلم عنه من أهل الفقه. الوجه الثاني مما يبحث في النية القصد المعمول له، لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الإخلاص، وضده الشرك. والذي يتكلم على هذا من أرباب السلوك، يعني ما في باب التوحيد وما يتعلق به. وهذا الأخير أهم من الأول لأنه هو لب الإسلام وخلاصة الدين، الإخلاص لله عز وجل. يعني يكون الإنسان مثلا يعين الصلاة هذه أنها فريضة وأنها ظهر أو عصر وما أشبه ذلك، لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله أو يقصد بذلك الريع. هذا أهم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به، وهو إخلاص النية لمن؟ لله عز وجل. وكما ينبغي بل يجب إخلاص النية لله، يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلنتذكر عند فعل العبادات شيئين: الأول نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤديها وكأننا إيش؟ نمتثل أمر الله. عندما نتوضأ ما نجي نقول نحن الآن بنتوضأ لأننا بنصلي والوضوء شرط لصحة الصلاة، بل ينبغي أن نتوضأ لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك نستحضر أن أمامنا إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحقق بذلك إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. النية شرط لصحة العمل ولا لقبوله وإجزائه ولا للكل؟ للكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الله تعالى قيد كثيرا من الأعمال في القرآن، قيدها بقوله ابتغاء وجه الله، مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نجزي أجر عظيما. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من النية. فالنية شرط لجميع العبادات. وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق؟ وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا أو جهرا؟ الصحيح أنه لا ينطق بها، وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية أبدا، ما حفظ ذلك عنهم. ولو كان النطق بالنية مشروعا لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالي، ولم يبينه الله، فدل هذا على أنه ليس من شرعه. فإذا أردت أن تتوضأ لا تقول نويت أن أتوضأ، أن تصلي لا تقول يعيسى، لا تقل نويت أن أصلي. وإذا أردت أن تصوم ما تقول نويت أن أصوم؟ وكان أهلنا يعلموننا ونحن صغار أن نقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل. ما أدري هو ما زال باقيا أم لا، ما سمعتم بها؟ على كل حال هذا ما هو موجود، يعني ما هو مشروع. بقي علينا الحج، هل يسن النطق بالنية فيه؟ لا لا يسن. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني، وإنما يلبي بالحج فيظهر النية ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية. لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسكه، هل يحتاج إلى النطق بالنية ويقول اللهم إني أريد كذا وإن حبسني ولا لا؟ ما هو شرط، ليس بشرط أن يقول نويت، بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبسني، بدون أن ينطق بالنية، بدون أن ينطق. فإذا النية شرط. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والكلام عليها من وجهين، من جهة إيش؟ تعيين العمل ليتميز عن غيره، وهذا الوجه يتكلم عليه من فقهاء. ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص، وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل، ويذكر ذلك في كتب التوحيد. محلها القلب، ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا. والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا، ولكن هذا ضعيف لعدم وروده. أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف، وفيه أيضا التشويش على الناس لا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر. ويذكر أن بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما، عندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف إمام المسجد الحرام. يوم بغى يكبر قال اصبر، وش عندك؟ قال اذكر اليوم، تاريخ اليوم والمكان. نعم، ما باقي عليك، لا الساعة ما قال، تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الأربعاء مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر. نعم، فالرجل انتبه، لأنه ما حاجة أنك تبين لله عز وجل ماذا نويت، لأن الله يعلم ما في قلبك. ثم إن النية ليست بالأمر الصعب، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لكنها في الحقيقة ليست صعبة، لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية. رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض استنشق إلى آخره، هل يعقل أنه فعل ذلك بدون نية وهو عاقل مختار؟ لا يمكن. ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قال الله لنا توضأوا ولا تنوا، صلوا ولا تنوا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدا. فالنية ليست بالأمر الصعب، وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس. فأنت عندما تحضر ما حاجة إلى 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 تعب. حتى شيخ الإسلام رحمه الله قال في نية الصوم: إذا تعشى الإنسان ليلة ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من الغد. السبب إن اللي تعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليل فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوم. قال: والنية شرط يقول لطهارة الأحداث، لطهارة الأحداث كلها. فهذا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث، وهي جمع حدث، والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا الحدث. ويطلق أحيانا على سببه فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وقد يراد به إيش سببه، وهو السبب الموجب للوضوء. وقول لطهارة الأحداث يشمل الحدث الأصغر والأكبر، كل الأحداث. وخرج بقول لطهارة الأحداث طهارة الأنجاس، فإنه لا يشترط له النية. ولذلك لو علق الإنسان ثوبه على في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزالت النجاسة، طهر ولا ما يطهر؟ طهر، مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته، ما نواه أن لما علقه في السطح ما نوى أن يغسله المطر، والمطر أيضا ليس من فعله. وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فتنزل الأمطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون طاهرة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد الحنبل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية. قال: لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لماذا؟ للصلاة، لتصحيح الصلاة. فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته، فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد وما أشبه ذلك أجزأ. ولكن قوله ضعيف، فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة. والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة، وهو قول جمهور أهل العلم. وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا، بخلاف إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته، تطلب إزالته، فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشترط فيه النية. لكن كيف ينوي؟ النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه. قال: فينوي رفع الحدث، هذا واحد، ينوي رفع الحدث، يتوضأ، يتوضأ قال: برفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا أو بسبب البول، هذا رفع الحدث. إذا نوى رفع الحدث صح وضوءه أو لا؟ صح وضوءه، هذا هو المقصود بالوضوء، أن يرفع الحدث، هذه واحدة. ثاني أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة. والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة، إذن ينوي الطهارة للصلاة. ما نوى رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة، يرتفع الحدث ولا لا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. نوى الطهارة للطواف، ها كذلك يرتفع. نوى الطهارة لمس المصحف أيضا يرتفع الحدث. الوجه الثالث قال فإن نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة، يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة، ولما تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة، قراءة القرآن بدون مس المصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها، بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث. كيف ذلك؟ لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث، نعم، لأجل أن يقرأ. وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يصح؟ يرتفع الحدث؟ نوى الطهارة للنوم سنة، يرتفع الحدث، فصارت النية لها ثلاثة أوجه: أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة، أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. قال المؤلف أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقول تجديدا، أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الآن، فنوى تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الآن. لكن اشترط المؤلف شرطين: أن يكون ذلك التجديد مسنونا، لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا. فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك. متى يكون مسنونا؟ يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، إذا صلى بالوضوء الذي قبله استحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة. مثال ذلك توضأ لصلاة الظهر، صلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته، نقول له يسن لك أن تتوضأ تجديدا للوضوء لأنك توضأت بالوضوء السابق، لأنك صليت بالوضوء السابق، صليت بالوضوء السابق فكان تجديد الوضوء لك مشروعا. فإن لم يصلي به بأن توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقته ولم يصلي بهذا الوضوء، ثم لما أذن العصر جدد الوضوء، فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه. طيب الشرط الثاني قال ناسيا حدثه، ناسيا حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه. وهذا من غرائب العلم، نقول إذا نويت الشيء ناسيا صح، وإن نويته ذاكرا لم يصح. مثال ذلك رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث، هل يرتفع حدثه ولا لا؟ يرتفع، لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. فإن كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه، لأنه حينئذ يكون متلاعبا. كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء؟ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة. أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا تلاعب فلا يرتفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، مثل أي شيء غسل المسنون؟ مثل أن يغتسل من تغسيل الميت فإنه غسل مسنون، ومثل أن يغتسل للإحرام، ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة، كل هذه أغسال مسنونة، وسيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها فيما بعد. وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة، والصحيح أنه واجب. إذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف إنه يجزئ عن الواجب، وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر أن عليه واجبا، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، يعني ناسيا الجنابة فنوى غسل المسنون فإنه يجزئ عن الواجب، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع، لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، ليس عن حدث. وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول أي تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة نظر. وأما الذين لا يقيدون فيقولون: لأنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث. ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة. نعم، لأن نقول هو غسل مشروع لا شك، لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب؟ لو كان الأمر بالعكس لا أمكن، لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظر، لكنه إذا كان ناسيا فهو معذور. مثاله: لو أن أحدا اغتسل الجمعة على القول بأن غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر، أو ما علم، مثل أن لا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة، كما لو كان قد احتلم ولم يشعر ولم يعلم إلا بعد الجمعة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. وأما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء. طيب، وكذا عكسه، يعني إن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه، لأن الغسل الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن الواجب أقوى من المستحب. طيب، وإن نواهما جميعا يجزي من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا ها كان أطيب، كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمهم الله. وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات: إما أن ينوي المسنون دون الواجب، أو الواجب دون المسنون، أو هما جميعا، أو يغتسل لهما جميعا. أولا ها لهما جميعا، يعني غسلين كل واحد له غسل منفرد. فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات، وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل من إن ما نوى. وإن نوى الواجب سقط به المسنون، وإن نوى المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب، يسقط به الواجب ولكن في نفسه منه شيء. نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزي لأنه غسل مشروع والإنسان لم يذكر. يقول: وكذا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. كذا خبر مقدم وعكسه مبتدا مؤخر. ما هو عكس هذه الصورة؟ أن ينوي واجبا فيجزي عن المسنون. ثم قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوضوء أشياء متعددة، بل تغوط، خرج منه ريح، أكل لحم إبل، نام نوما عميقا، هذه خمسة أشياء، فعل هذه الخمسة كلها، هذه الأحداث وش توجب؟ توجب الوضوء. فنوى الطهارة عن البول فقط، عن البول، نوى الطهارة عن البول يجزى عن الجميع، يجزئ عن الجميع. لكن لو نوى عن البول فقط، يعني دون على أن لا يرتفع غيره، فإنه لا يجزئ إلا عن البول، لا يجزئ إلا عن البول. قالوا لعموم قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل يجزئ عنه وعن غيره، لأن الحدث وصف واحد، وإن تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد. الحدث في الحقيقة وصف واحد، لو تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد. فإذا نوى رفعه ارتفع، وإن لم يعين إلا سببا واحدا منه. وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما. وجه هذا القول يقول: لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، مثل بال بالأول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط، يقول هذا لا يجزي. السبب: لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا، وحينئذ فإذا نوى ارتفاع الحدث عنه، ارتفاع رفع الحدث من الثاني لم يرتفع، لأنه لا حدث منه، لأن الحدث من الأول. وكل هذه كما ترون مجرد اجتهادات وتعليلات، والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيره، لأن نقول إن الحدث وصف واحد وأن تعدت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص. لا نقول إن هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا عن الحدث من البول، لأن نقول إن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر. لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة. أي شيء تنوي رفع العدد به أو رفع العدد منه فإنه يجزئك. إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا، مش مثاله الجماع والإنزال إيش؟ لا على كل حال أثنين يكفي، والحيض مثلا في المرأة والنفاس. إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث، في الحدث الأصغر ترتفع جنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها، والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد، إذا ارتفع ارتفع عن الجميع. نعم. ما أعلم أحد قال بذلك. نعم. لا، لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهم. فيما نعم هو هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل، لأنه حصل منه عملا وغسلا. نعم. هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم.
ونوى رفع حدث واحد ونوى عدم ارتفاع
المرتين. نعم. المذهب لا يصح.
أنا ما رجعت.
إيه نعم يصح.
أليس هذا متلاعب؟
إيه هو تلاعب، إذا تلاعب ما نوافقه على لعيبه.
أنا
لا نصح، لأنه نوى الوضوء من البول. والباقي لا، قال ما لم توضي له. هو لم ينوي فقط، قال ما لم توضي له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية البول، بنية الوضوء من البول. وإن شئت الآن لا تنوي، ما علينا منك ما دام وجد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد، فكونه لا نوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه، ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطلت وضوءي، ما يبطل الوضوء. نعم. نعم.
لو أن إنسان يعني توارث عليه
يكون على
نعم.
ها؟
بدون نية مثلا
إيه ما يزي
ما فيه.
لا، ما دام ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه.
وإن نوى لواحدة
أجزاء الجميع. نعم.
الشيخ
ها؟ ايش؟ ايش؟
الأعضاء.
ايه؟ وش فيه؟
يعني ما يكون لابد منه؟
ما بعد، ما هو احنا نتكلم عن النية الآن. يعني يبي يجينا إن شاء الله.
هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة.
يبي يجينا إن شاء الله. انتظر.
كم يجي الغسل يعني؟
قال ارتفع سائره، نعم.
كم؟ يعني كم يجي لغسله مثلا؟ قال صراحة تطيب لغسل. يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني من
إن غمس بنية الاغتسال من الجناب.
إيه نعم.
يكفي أبد.
بدون ذلك ولا شيء.
بدون ذلك نعم. ذلك مهو واجب. ها؟ رحمه الله. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وتسن عند أول مسنناتها. يجب الإتيان بها أي بالنية عند أول مسنونات الطهارة. والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. كيف؟ ويجب الإتيان بها عند أول واجب الطهارة وهو التسمية، وتسنى عند أول مسنوناتها. أنا حذفتها عمدا. يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها. هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى ينوي الإنسان. يقول يجب عند أول واجبات الطهارة، وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فالعندية تدل على القرب. وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير. وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزي. الدليل على أنها لا بد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله، يعني من أين نأخذها؟ من كلام المؤلف، من قوله عند، وقوله عند أول واجبات الطهارة، ولم يقل عند أول فروض الطهارة، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية. وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان، وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإقناع. وأن الأصحاب اختلفوا في هذا، هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف. وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، وهو اختيار موفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله، وذلك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت. وإذا لم يثبت فإن القول بإلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي، لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضه الشرع. لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر. فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي النية قبل التسمية، لأن التسمية واجبة. قال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. ما هو أول مسنونات الطهارة؟ أول مسنوناتها غسل الكفين 3 قبل غسل الوجه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء. فإذا غسل كفيه 3 قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولا سنة؟ لا، وتسن عند أول مسنوناتها وهو إن وجد قبل واجب. يعني لو غسل كفيه 3 قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سنة. ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا كون الإنسان يحضر ويحضر الماء ويبدأ، هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية؟ أبدا ما يعقل. ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات، إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يحضر الماء ويشرع بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ، هذا بعيد. اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل، ولما غسل كفيه قال إذا ما بقى علي إلا شيء بسيط بكمل أبدع الوضوء، فهذا ربما يقال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية. وحينئذ يمكن أن تجب الطهارة أن تجب النية عند التسمية.
بعض الناس يبي يغسل لكن
يسوي
يغسل
بالوضوء
لأنه متعود
على
بدون نية
أنه
الوضوء
يبتدأ التغسل.
أي هذه ربما أيضا تقع لكنها بعيدة. المهم أنه أراد الفعل الآن أراد الفعل
السواك يا شيخ.
نعم هم السواك. أي نعم لكن عند المضمرة السواك عند المضمرة وبعد الواجبات. قال وتستن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. إن وجد الضمير يعود على أول المسنونات وقبله قبل واجب وش الواجب؟ التسمية. يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن نسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة. والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محل محل يكون تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة. ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة؟ هو قبل أول الواجبات. وما هو الذي تكون في السنة؟ قبل المسنون إن وجد قبل واجب. وقول المؤلف إن وجد قبل واجب يشير إلى أنه إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب. الغالب أن الإنسان يسمي قبل أن يغسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدما. قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني ويسن أيضا استصحاب ذكرها في جميعها. ذكرها لا يعني ما هو باللسان بل المراد ذكرها في القلب. يعني يسن للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهارة. فإن غابت عن خاطره مثل واحد يتوضأ وعند الإنسان يحدثه نوى الوضوء في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه يضره ولا لا؟ لا يضر لأن استصحاب تذكرها سنة. وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال أمر الله عز وجل مستحضرا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو سبق لسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار؟ المدار على ما في القلب. لو فرض أنه أراد أن يتوضأ ونطق بالنية بناء على استحباب النطق بها على أنه يريد أن يغتسل أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغسل فعلى أي شيء يعتمد؟ على عزم قلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه؟ على عزم القلب. نعم. ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يحرم بالحج مفردا ولكن لأنه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمرة وهو لا يريد العمرة إنما يريد الحج فبأي شيء عقد إحرامه؟ بالحج لأن العبرة بما في القلب. ولهذا قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان والآيات الأخرى بما كسبت قلوبكم. نعم يستحب استصحاب ذكرها. ذكر هنا بمعنى تذكر استحب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة. ويجب استصحاب حكمها يجب أن يستصحب الحكم. ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها ألا ينوي قطعها. فالنية إذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات: أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال، أن تعزب عن خاطره لكنه ما نوى القطع، وهذا يسمى استصحاب إيش الحكم، استصحب حكمه يعني بنى على حكمه الأول ومشى عليه ما نقضه. الثالثة أن ينوي القطع، أن ينوي القطع يعني وهو في أثناء وضوءه نوى قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين. ما تقول في هذا؟ يصح وضوء ولا لا؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يستصحب الحكم، حيث إنه إيش؟ قطع النية في أثناء العبادة. طيب في حالة الرابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه